واعلموا قيم الوفاء. يا أيها نادى بها من آمنوا، من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء. فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا، وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله دكتور محمد.
حياك الله وبياك.
الله يبارك فيك
وفيك بارك. يعني في الحلقات المنصرمة على يعني مدار 28 حلقة تقريبا، كنا نسير مع فضيلتكم في الطرق المؤدية إلى الجنة من خلال القرآن الكريم.
نعم.
أي الذكر الحكيم لله تبارك وتعالى. هل نجد ونلتمس شيئا من هذا الطريق وهذه السبل في السنة النبوية المشرفة؟ ما صح منها من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما أجمل بعد العيش مع كتاب الله جل وعلا أن نعيش مع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتمل الجلال والجمال والكمال. فما أحوجنا إلى القرآن والسنة، وهذه بضاعتي التي لا أجد ولا أمتلك غيرها، لا أمتلك إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يحيينا عليها وأن يقبضنا عليها حتى نلقى سيدنا على الحوض لنشرب بيده ومن يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ ولا نرد بعدها أبدا، حتى نسعد بالنظر إلى وجه ربنا جل وعلا في جنات النعيم. نعم، هنالك سبل عديدة بينها لنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. واسمح لي أخي الدكتور محمد أن نستهل أعظم هذه السبل بإفراد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة. أشرنا إلى ذلك في آية القرآن، لكن نشير إلى حديث واحد، وإلا في الأحاديث كثيرة جدا. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
بديع
إفراد الله
بالألوهية
والعبادة. ولا أريد أن أفصل، فهذا الحديث يشتمل على معاني جليلة أعظمها
كرجالة
أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله.
لما لم يأتي على ذكر سيدنا موسى؟
ربما لأنه لا خلاف في نبوة موسى ورسالته، لكن الخلاف الكبير في نبوة عيسى. فمنهم من زعم أنه إله من دون الله، أو أنه ابن الإله، أو أنه ابن زوج الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
طب من يشهد أن لا إله إلا الله، هذا إفراد بالتوحيد والعبودية، ويقول عيسى الله أو ابن الله، لا يدخل في دائرة الإسلام؟
قال الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله،
الله أكبر،
ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فالمسيح نفسه الله جل جلاله سيسأله هذا السؤال الذي تفضلت به على رؤوس الخلائق. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام غيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإقرار لله بالألوهية وحده وصرف العبادة كاملة بركنيها من كمال الذل والحب لله وحده وبشرطيها من الإخلاص لله والاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بنبوة ورسالة عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. قال الإمام أحمد
لما كلمته
أحسنت قال الإمام أحمد وكلمته أي كان عيسى بقول الله كن فكان، هذه كلمة الله لعيسى. قال أحمد إمام أهل السنة ولم يكن عيسى هو كن بل كان عيسى بكن.
الله الله هو كن الله يعني
إنما أمره
بكن إذا أراد شيئا
أن يقول له
كن
كن
فيكون،
فيكون الله. وروح منه وروح منه روح منه. بعض الناس ما فهم
تلك اللي نفخ فيها من آدم يعني، فإذا سويته ونفخت به من روحي.
هذا دليل رائع جميل
أحسن الله عليك.
كقول من يقول مثلا بيت الله، ناقة الله، رسول الله، نبي الله، فالإضافة الله. هنا وأنت أهل لغة بوريك. إضافة تشريف وتكريم وروح منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا
منه
وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، يشهد بأن الجنة هي نعيم الله التي أعدها لأوليائه وأصفيائه وأتقيائه، ويشهد أن النار هي عذاب الله كما قال ربنا جل وعلا للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، وقال للجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي.
يعني مسألة أن الجنة حق والنار حق، هل هنالك من يشك في وجودهما أو ينكرهما؟
نعم هناك من ينكر هذا النعيم أصلا وهذا الجحيم،
وهذا حكمه في الإسلام يكون ماذا؟
يكفر باتفاق لا خلاف بين أهل علم في كفر من ينكر، لأنه ينكر صريح القرآن والصحيح الثابت من السنة، ينكر معلومة من الدين بالضرورة،
وهو ما يحدث في الآخرة.
نعم
عشان كده الإيمان بالغيب أو بالآخرة
هذه أول صفة من صفات المتقين. أول صفة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة. ومن أركان الإيمان يا دكتور محمد أن تؤمن باليوم الآخر، ويندرج تحت الإيمان باليوم الآخر الموت من أول لحظة،
من أول تمام
الموت، ثم رؤية ملائكة العذاب أو رؤية ملائكة الرحمة، ثم الانتقال من الموت إلى البرزخ، والإيمان بما بحياة البرزخ
القبر
اللي هو القبر وما يحدث بعده، هذه تسمى الحياة البرزخية من عذاب ونعيم. ثم بعد ذلك البعث، وقبل البعث النفخ في الصور، نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث، ثم بعد ذلك القيام بين يدي رب العالمين، ثم الوقوف بين يديه الحساب والسؤال، ثم الميزان، ثم الحساب، ثم الصراط، ثم النار، ثم نختم بالجنة بفضل الله جل وعلا. كل هذا يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المرء إلا به. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
وشره. نعم ممتاز. أي إنكار لركن من أركان الآخرة
يكفر صاحبه،
يكفر
صاحبه،
والدليل أنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة.
نعم
تمام.
هذا هو السبيل الأول سريعا.
ده ممتاز. يعني إذا حققنا هذا بالكلام، هذا نحققه بالكلام، نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن النار حق وأن الجنة حق، يكفي هذا، ثم نعمل على هذا كما اتفق
يقينا.
يعني
إن شهدنا كما تفضلت ثم حولنا هذا التأصيل الجميل إلى واقع عملي وإلى اعتقاد قلبي، فهذا هو إفراد الله عز وجل بالألوهية والعبادة مع مراعاة مقتضيات هذه الكلمة العظيمة، مقتضى التوحيد. لأن المنافقين قالوا كلمة التوحيد يا دكتور محمد، لكن لم تنفعهم في الآخرة، نفعتهم في الدنيا.
من حيث ماذا؟
عصمت دماءهم.
الله أكبر.
وحفظت أموالهم.
وإذا علمنا المنافقين لا نقتلهم؟
لا، لا يجوز لأحد.
هم أشد من الكفار وطأة وعذابا للمؤمنين.
لو كان ذلك كذلك لقتلهم رسول الله وهو أعلم الخلق بهم.
أعلمه ربه تبارك وتعالى بالسبع عشر منافق. نعم.
أخبر حذيفة بن اليمن بأسمائهم جميعا. ولذلك لما قيل له ألا نقتل فلانا قال لا، حتى لو قال إن محمدا يقتل أصحابه.
الله أكبر.
فلا يجوز لأحد.
وإن كان معلوم النفاق.
النفاق كما بينا قبل ذلك نوعان، نفاق الاعتقاد لا يطلع عليه إلا الله.
الله أكبر. ولهذا كان دماؤه معصومة.
معصومة. بمجرد يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك
عصموا مني دماءهم وأموالهم
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فنفاق الاعتقاد لا يجرؤ أحد أن يزعم أنه يعرفه أو يعلمه، هذا لرسول الله وحده، وهذا وحي من الله عز وجل له أن أطلعه وأخبره بهم. وقال له في آية ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. الشاهد أن نفاق العمل هو الذي يظهر، وهو خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والروايتان صحيح مسلم. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. هذا هو
أي السبيل. مسلم ليصنع هذا نعلم أنه فيه صفة من النفاق.
نعم. وإذا اجتمعت فيه الخصال وكما قال
يكون منافقا
كان خالص. منافقا خالصا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويخشى الله عليه من سوء الخاتمة.
سلم يا رب العالمين.
نعم.
من الأسباب المؤدية للطرق أيضا الإنفاق.
جميل جدا.
هل نجد دليلا من السنة؟
أحسنت والله يا دكتور. بارك الله فيك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال الصديق صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها،
يدخل من الأبواب كلها،
ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة يا رسول الله، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب أو من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
الله.
وفي رواية ابن حبان قال نعم وأنت هو يا أبا بكر.
الله أكبر.
رضي الله عنه. طب إيه من أنفق زوجين ذي؟
يعني زوجين.
أحسنت. يعني نوعين من الأشياء يخرجها متماثلة، كأن يخرج مثلا جنيهين جنيهين، رغيفين رغيفين، شاتين شاتين،
مثنى مثنى، من أي شيء
من أي شيء. أحسنت. أو هناك معنى آخر أنا أحبه لسادتنا من أهل العلم. قالوا ليس المراد أن ينفق من كل شيء زوجين بمعنى المثلية، وإنما المراد أن يكون متتابع الإنفاق مرة بعد مرة.
الله.
لا يقطع الإنفاق. هب أن رجلا أخرج 2000 من الجنيهات أو 2000 من الدولارات، هل نقول له لقد أديت ما عليك؟
لا.
كلا، بل يظل ينفق إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله،
من أي شيء،
من أي شيء، من أي شيء،
مال، مالا كان أو غير مال،
مالا أو طعاما أو شرابا أو أنعاما ما يملكه.
هل هذا هو الحد الأدنى للإنفاق سيدي، أم لو شيء واحد ينفق مثلا يعني؟
ينفق.
ولا الحد الأدنى شيئين؟
لقد تصدقت أم المؤمنين عائشة يوما بتمرة.
تمرة.
تمرة. فقيل لها يا أم المؤمنين تتصدقين بتمرة؟ قالت والله إن فيها لذرات خير كثيرة، ألم تقرأ قول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. المهم أن تكون الصدقة دكتور محمد من الحلال، وأن يبتغي بها صاحبها وجه الكبير المتعال.
يعني سيسأل مصدر المال الذي تصدق به؟
يقينا. الله لا يقبل الحرام أبدا. الله لا يقبل الحرام أبدا.
مش القاعدة تقول إن المال إذا غادر محله انتفت صفته؟
لا ملهاش علاقة بهذا الحكم.
يعني إذا جاء مال من حرام أفلا يتصدق به؟
إذا كان ذلك بنية التوبة إلى الله من المال الحرام، ومن أهل العلم من قال لا يقبل أن يخرجه بنية الصدقة، وإنما بنية تطهير رأس ماله إن دخل عليه مال حرام.
بنية تطهير رأس المال،
رأس المال
وليس بنية الصدقة،
وليس بنية
هي
الصدقة.
لا تقبل صدقة.
وأفتت بعض المجامع الفقهية أنها إن كان المال حراما فأخرجه بهذه النية بنية تطهير المال فهي له طهرة، وإن تصدق بها على فقير فهي للفقير صدقة. أنا أحب هذا الطرح لأنه ييسر كثيرا على كثير من المسلمين. الشاهد أن المال يجب أن يكون من الحلال، والشرط الثاني أن تكون الصدقة لو كانت قليلة لله تبارك وتعالى، أي لوجهه، ليس من أجل سمعة
دون رياء.
دون رياء،
دون رياء.
نعم.
عمارة المساجد،
تذكرت الآن حديثا جميلا.
نعم.
إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم، أي ينميها.
نعم.
ويزكيها ويطهرها ويكثرها، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد.
الله أكبر.
هذا فضل الإنفاق وتحدثنا عنه في آية القرآن الكريم.
جميل، ممتاز. عمارة المساجد ألها صدى في السنة النبوية كطريق من طرق الجنة؟
بل هو طريق رائع محفوف بالورد والزهور. محفوف بالورد
والزهور،
والزهور. ولا يجوز أن أقول محفوف بالورود وأنت أهل لغة.
بوركت.
لأن ورود ليست جمع ورد.
ورد، نعم صحيح.
فهو طريق مفروش بالورد والزهور. نعم، والرياحين. تدبر معي قول سيد النبيين كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
الله، الله
بالله عليك، في كلمات نقدر نعبر بها عن هذه المعاني؟
أبدا.
من بنى الله مسجدا، هتقول
مساحته قد ايه مثلا؟ مسجد كبير صغير؟
ورد في رواية في مسند الإمام أحمد ضعفها بعض سادات العلم وصححها الشيخ الألباني.
نعم.
صححها: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها. بعض أهل العلم ضعف هذه الزيادة والشيخ الألباني صححها: ولو كمفحص قطات لبيضها، أي ولو كان بمقدار عش الطائر. ولا شك أنها
المساحة ليست شرطا، يعني
أحسنت، ولا شك أنها أنت أهل لغة يعني كناية عن ضيق المسجد.
نعم.
المهم أن يكون لله جل وعلا. ولذلك ورد في رواية: يبتغي بذلك وجه الله، أو يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى.
طيب وإن وضع اسمه على المسجد مثلا؟
لا حرج،
لا رياء في هذا.
ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب مسجد بني فلان أو آل فلان. فلا حرج أن أكتب اسمي على المسجد، أو يكتب أخ من إخواننا اسمه على المسجد. المهم النية.
طيب.
المهم النية. أن تكون النية لله سبحانه وتعالى. طب هتقول لي يا دكتور محمد، من اللي يقدر على بناء المسجد الآن يا مولانا؟ وإحنا الناس مش لاقية تاكل أصلا.
صحيح.
مين اللي هيبني المسجد؟ أنا عندي العلاج.
ما هو؟
وعندي البديل، وما أعظمه. هو نفسه
بشر،
نفس الثمرة ونفس العاقبة،
المساهمة.
بنى الله له بيتا في الجنة. خذ نفس العاقبة. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
الله أكبر. يصلي الفرض في المسجد،
اذهب إلى بيت الله،
الله
بالنية دي، والله يعد لك نزلا في الجنة.
يا الله.
حضرتك تعلم معنى النزل، ما يهيئ للضيف من كرامة.
نعم.
تخيل معي دكتور محمد نزلا يهيئه
الله عز
وجل. مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى.
نعم.
من غدا إلى المسجد، راح في الصباح صلاة الفجر، أو راح ذهب إلى المسجد صلاة المغرب والعشاء، ومنهم من قال العصر لأنها أيضا في وقت الروحة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والحديث في الصحيحين.
نعم. هل يشترط كل الأوقات في المسجد، أم مثلا يعد له نزل بوقت أو فرد مثلا؟
هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله
يعني
له نزلا في المسجد كلما غدا أو راح. ففضل الله واسع.
كل مرة يعد له نزل؟
نعم.
الله أكبر.
نعم. كلما ذهب إلى بيت الله أعد الله له نزلا في الجنة، والله أوسع وأكرم
سبحانه،
وفضل الله لا حد له ولا منتهى. بل خذ هذه الرواية الجميلة، شوف عظم عظم والله ما في الأمور ميسرة
جدا.
قال كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته توضأ ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. في رواية البخاري: ولا يزال العبد في صلاة منتظر الصلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة.
الله أكبر،
شفت العظم؟
يعني يا لها من بشرة والله. يعني الحديث ممتد مع فضيلتكم حول هذا الموضوع، وربما تتم لهذه مسألة النوافل وكيف تكون طريقا للجنة أيضا من حديث رسول الله، ولكن في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
حتى ذلك هي نصيحة من فضيلتكم لنا هذا الصدد.
نصيحتي هي بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا.
قبلنا
البشرى، أحسنت. كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، ومن أهل العلم من قال بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة.
الله.
قال عبد الله بن مسعود في تعليقي وتعقيبي على هذا النور في قوله تعالى:
يسعى نورهم
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ابن مسعود: منهم من يكون نوره كالجبل،
الله أكبر،
ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. فأهل الأنوار وسط هذا الظلام حين تنطفئ الأنوار هم أهل السعي إلى بيوت العزيز الغفار. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم شيخنا الكريم. طيب. شاهدين الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيدي.
جزاك الله خير.
وإياكم بإذن الله تعالى، ولك بالزيادة بإذن الله تعالى سيد الكريم. حتى ذلك الحين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، إن الذي ناداكم رب السماء،
رب السماء،
فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء، سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى، فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء. يا أيها نادى بها من آمنوا، من كان أهل الخوف.